الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب الأندلسي الإعداد والتقديم الدكتور محمد العامر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، نرحب بكم في حلقة اليوم في مادة الأدب الأندلسي التي ستكون بعنوان شعر الطبيعة في الأندلس. كان درسنا السابق أعزائنا الطلبة عن أغراض الشعر الأندلسي، وكان من تلك الأغراض التي تناولناها حينها غرض الوصف، وأشرنا هناك إلى أن أجزاء الطبيعة عنصر من عناصر الوصف. فلقائل أن يقول: فلماذا إذن أفردنا درسا كاملا لشعر الطبيعة وقد سلفت الإشارة إليه؟ الإجابة عن هذا السؤال هي التي تبين أهمية درسنا لهذا اليوم. فنقول: لقد حب الله الأندلس طبيعة جميلة خلابة متعددة المظاهر والمناظر، واستطاع المسلمون أن يجعلوا منها جنة من الجنان، وقد كان أنهامت بها النفوس وشغفت بها القلوب واستولت على الشعراء والكتاب وسيطرت على أدبهم وإحساسهم، حتى إن لنجدها حاضرة في جل قصائدهم وفي كثير من نثرهم دررا منظومة أو جمانا مرصوفة. ثم إن ثمة شيء من الفرق بين الوصف باعتباره غرض شعري وبين شعر الطبيعة الذي نحن بصدده، يتجلى ذلك في الحالة أو بالحالة الشعورية والصلة بين الشاعر وبين عنصر حديثه، فلا نشترط على الشاعر الواصف أن يتماهى مع ما يصف، ولا نشترط أن يكون هناك ارتباط شعوري بينه وبين الشيء الذي يصفه، على حين أن ذلك شيء مندوب ومطلوب في شعر الطبيعة. فليس من صميم الطبيعة كفن شعري أن ندمج فيها وصف الجمل والناقة والذئب والخيل والأسد وما شابهها، إن هذا أقرب إلى فن الوصف منه إلى فن شعر الطبيعة الذي نحب أن نجد فيه خصائص مميزة تظهر في هذا الحس الطبيعي والتجاوب الذاتي الذي أشرنا إليه. وقد تحقق هذا، أي الحس الطبيعي والتجاوب الذاتي والتحاور مع الطبيعة، تحقق ذلك عند الشاعر الأندلسي نتيجة إلحاحه في وصف الطبيعة التي كانت أبرز ملمح وصفي، وكانت صورتها الأكثر وجودا في شعره الوصفي. لذلك كله استحقت الطبيعة أن تفرد بالذكر وأن تنال حظوة وبروزا. وسيدور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله حول الأمور الآتية: أولا، مقدمة موجزة عن علاقة الطبيعة بالشاعر، ثم سيكون حديثنا عن شعر الطبيعة في الأدب العربي في تاريخه الطويل، وسيكون حديثنا ثالثا عن بواعث شعر الطبيعة في الأندلس، وأخيرا سيكون عن الخصائص التي امتاز بها شعر الطبيعة في الأندلس. هام الإنسان بالطبيعة منذ أن فتح عينيه على محاسنها وتطلع بحب إلى جمال روضها ورونق سمائها، وقد وجد فيها الشاعر والكاتب منذ القدم مرتعا لخياله ومقيلا لأفكاره. وكانت الطبيعة أيضا وحيا من استلمها تنشيه باهتزاز أزهارها وانسياب جداولها وتلألؤ طلها وهدوء ظلها، فإنه حينها يجود بالكلم الخالد واللوحة الناطقة. وقد وجد الشعراء الإبداعيون في الطبيعة ميدانا فسيحا لحرية القول والفعل، وتربة خصبة لنمو العواطف الإنسانية، وموضوعا أكثر ملائمة للأسلوب القوي الصريح. ويحسن بنا في المقدمة أن نذكر إحدى التعريفات التي تناولت شعر الطبيعة حتى ينجلي لنا الفرق أكثر بين شعري الوصف والطبيعة، فنقول: إن شعر الطبيعة هو ذلك الشعر الذي يمثل الطبيعة وبعض ما اشتملت عليه في جو طبيعي يزيده جمالا خيال الشاعر، وتتمثل فيه نفسه المرهفة وحبه لها واستغراقه بمفاتنها. وكلما كان شعر الطبيعة معبرا عن هذه المشاركة وهذا الاستغراق ومصورا جمال الطبيعة وفتنتها في شتى مظاهرها، كان هذا الشعر مزدهرا ومحققا غرض موضعه واستقلاله عن غرض الوصف كما أشرنا سابقا. والطبيعة في الواقع معنى كلي يتعاون كل جزء من أجزائها على جعل هذا المعنى حيا خالدا يوحي لقلب الشاعر بالحب والجمال، ويبعث في نفسه شتى العواطف الإنسانية السامية. فكيف وصف العرب الطبيعة إذن؟ شعر الطبيعة في الأدب العربي، كيف هو شعر الطبيعة في أدبنا العربي وعلى أي شكل قاله الشعراء؟ هذان من سؤالان يبرزان ستأتي إجابتهما في هذه النقطة. عرف الشاعر العربي القديم شعر الطبيعة على الشكل الذي أوحت به البيئة البدوية قديما، وقد تهيأ للشاعر الجاهلي حظ وافر من هذا الفن، فآخر يتأمل الطبيعة ويبثها آلامه ويفتن بها ويصورها تارة ببصره وأخرى بقلبه، ويقف على الأطلال والديار، وتملكت عليه الناقة والبعير والفرس فؤاده، وتستهويه سهوته الصحراء بحيوانها ورمالها وواحاتها ونجومها وبرقها ومطرها. وقد تناول شعر الطبيعة في العربية الطبيعة الحية والطبيعة الصامتة، ونقصد بالطبيعة الحية ما اشتملت عليه من أصناف الحيوان ما عدا الإنسان، وبالطبيعة الصامتة مظاهرها ووجودها المتجسد في سهولها وبحارها وسمائها وبواديها وحدائقها وحقولها وما إلى ذلك. هذا وقسم بعضهم الطبيعة الصامتة إلى طبيعة طبيعية وهي ما أشرنا إليه، وطبيعة اجتماعية وهي التي عمل الإنسان في تأليفها وتنسيقها كالقصور والبريك والزخارف المرمرية وما أشبه ذلك، أي الطبيعة المصنوعة. والطبيعة الصامتة الطبيعية أكثر ملائمة لكلمة الطبيعة من الطبيعة المصنوعة، وأكثر إيحاء للحس الطبيعي، فهي التي تحدث في النفس ذلك الحس الشعوري الذي ينبض بجمالها، وما أصناف الحيوان فيها ومنشآت اليد البشرية إلا متممات منفصلة عن روح الطبيعة بمعناها الحقيقي. وقد يكون وصف العصفور على غصنه أكثر تجاوبا مع شعر الطبيعة من وصفه مجردا عن الغصن والشجر والدوح والماء، لأن ذلك تكامل لأجزاء من الطبيعة تبرز إيحاءات في خيالات الشاعر لا تبرزها الأجزاء منفردة. ولقد وصف الشاعر العربي منذ القديم الطبيعة وأحبها، ولم تكن غريبة عنه، ولكنها لم تتميز حين ذاك كفن شعري. وقد كان أكثر شعراء الجاهلية يصورون الطبيعة بقسميها الصامت والحي، وكانوا على الغالب ينظرون إليها نظرة مصور. ومع هذا فقد بدا على وصفهم الشغف بها وبظواهرها، فهذا امرؤ القيس لم يجمد أمام مشاهد الطبيعة، فوصف الليلة وشبهه بموج البحر، ووصف طوله فإذا به لا يتزحزح، كأن نجومه شدت بحبال متينة إلى جبل يذبل. وما ذاك إلا وصف للحالة الشعورية التي انتابت الشاعرة من طول الليل وثقله على نفسه. كذلك وصف البرق وجعل لمعانه كلمع اليدين تتحركان بسرعة أو كمصباح راهب. وما ذاك إلا وصف لحالة نفسية شعورية انبثقت عنها هذه الصورة الشعرية. وكذلك أيضا وصف الغيث وبدت فتنة الشاعر به، وما ذاك إلا وصف لحالة شعورية نابعة من حاجة إلى القطر والمطر، ثم وقف على الأطلال وبكاها. وبكاء الأطلال مظهر من مظاهر وصف الطبيعة الذي يتجلى فيه البث والشكوى والنجوى والتجاوب مع بيئة الطبيعة. وامرؤ القيس وصف أيضا الطبيعة الحية، فصور فرسه على شكل جدير بالإعجاب، فرس صيده وفرس حربه، ووصف الناقة وحمار الوحش والظليمة والنعامة، وكان وصفه يدل على التفنن والاستقصاء، وتبدو في ذلك الحالة الشعورية ممزوجة بتلك الصور الوصفية الطبيعية. ومن هنا يبدو لنا أن وصف الطبيعة منذ شعراء الجاهلية كان تعبيرا عن البيئة البدوية ببساطة وصدق. ولما انتقل العرب من البداوة إلى الحضارة وعرفوا نمو الحياة وترف القصور وجمال الرياض، تطور الشعر الطبيعة، ولكنه لم يستطع أيضا أن يستقل كفن خاص، وبقي هو والوصف ممزوجان بأغراض أخرى كالغزل والمدح والطرد والخمر. وكانت الطبيعة التي وصف الشعراء آنذاك تختلف عن طبيعة البدوي في عناصرها وفي مقوماتها أيضا. ثالثا، بواعث شعر الطبيعة في الأندلس. منح الله سبحانه وتعالى الأندلس طبيعة فاتنة، لا سيما إذا قارناها بصحراء العرب، فكانت أغنى بقاع المسلمين منظرا وأوفرها جمالا، ترتفع فيها الجبال الخضراء، وتمتد في بطاحها السهول الواسعة، وتجري فيها الجداول والأنهار، وتغرد على أفنان أشجارها العنادل والأطيار، وتنساب الماشية والأنعام في مراعيها الجميلة، ويعمل الفلاحون في حقولها الخضراء، ويعطر النسيم جوها المعتدل وبساتينها المشرقة. وقد تحدث عن جمالها كل من حلها، وقد أفاض المقري في نفح الطيب في وصف طبيعتها الفتانة وجنانها الأخاذة البهيجة، وانتهى إلى أن محاسن الأندلس لا تستوفى بعبارة، ومجاري فضلها لا يشق غبارة. وقد كان من أثر جمال الأندلس أن شغفت بها القلوب وهامت بها النفوس، فتعلق بها الأندلسيون جميعا، وأقبلوا يسرحون النظر في خمائلها ويستمتعون بمفاتنها ما شاء لهم الاستمتاع. وأخذ الشعراء والكتاب ينظمون كلمهم دررا في وصف رياضها ومباهج جنانها، بعد أن فتحت في نفوسهم قول الشعر وجعلتهم يرون فيها كما يقول ابن خفاجة جنة الخلد بمائها وظلها وأنهارها وأشجارها. يا أهل أندلس لله دركم، ماء ظل وأنهار وأشجار، ما جنة الخلد إلا في دياركم، ولو تخيرت هذا كنت أختار. لا تختشوا بعدها أن تدخلوا سقرا، فليس تدخل بعد الجنة النار. وإن تجاوز ابن خفاجة في كلامه وبالغ، لكنها طبيعة الأندلس الجميلة التي جعلته يقول ما قال. فقد ملكت معاني هذا الجمال نفوسهم، واستحثت قرائح الشعراء فيهم، وغذتها أفضل غذاء. وكان يكفي أن تهب على ساكن هذه الجنة نفحة من نسيم عليل ليصيح مع شاعر ابن خفاجة: إن للجنة في الأندلس مجتلى حسن وريا نفسي، فسنى صبحتها من شنب، ودجى ظلمتها من لعسي، فإذا ما هبت الريح صحت وشوقي إلى الأندلس. ولم يكن جمال الطبيعة في الأندلس هو وحده الذي ساعد على ازدهار شعر الطبيعة فيها، بل إن الحياة اللاهية نفسها التي عاشها الشعراء في كثير من حقب الأندلس لا سيما في عصر الطوائف كانت سبيلا لهذا الازدهار، إذ كانت الطبيعة مسرح حياة الشاعر اللاهية، وفي أحضانها استسلم للهوه وحبه وخمره، وعكف يصور هذا اللهو وهذا الحب في إطار الطبيعة، مقدما لنا لوحات فيها العبير والأصباغ والألوان، ممتزجة بها نفسه، ذائبة فيها حشاشته. رابعا، الخصائص التي امتاز بها شعر الطبيعة في الأندلس. ذكرنا كثيرا تأثر شعراء الأندلس بالمشارقة وتقليدهم لهم، لكن شعر الطبيعة في الأندلس نجا من ذلك، أو كان أكثر غرض شعري أندلسي نجا من ذلك. واتسم شعر الطبيعة في الأندلس بخصائص وميزات منها ما يأتي: واحد، إنه شعر يمثل تعلق الشعراء الأندلسيين ببيئتهم وتفضيلها على غيرها من البيئات، بعد أن كان هواهم متعلقا بصور الجزيرة العربية وصحرائها وأجزائها. اثنين، هو شعر يصف الأقاليم الطبيعية المختلفة لبلاد الأندلس، فكان لبعض الأقاليم شعراؤها الذين اهتموا بوصف ديارهم، فابن زيدون يتغنى بقرطبة وزهرائها، وابن سفر المديني يصف أشبيلية، وأبو الحسن بن نزار يتعلق بوادي أشات فيصوره تصويرا ينم عن البراعة بما يتركه في النفس من طراوة الندى والظل والشجر، فيقول: وادي الأشات يهيج وجدي كلما أذكرت ما أثارت بك النعماء، لله ظلك والهجير مسلط، لقد بردت لفحاته الأنداء، والشمس ترغب أن تفوز بلحظة منه فتطرف طرفها الأثياء، والنهر يبسم للحباب كأنه سلخ نضته حية رقطاء، فلذلك تحذره العيون فميلها أبدا على جنباته إيماء. وهكذا كان شعراء الأندلس يعبرون عن مشاهد الطبيعة التي رأوها وعاشوا في رحابها وأحسوا بجمالها. ثالثا، وهو شعر يصف طبيعة الأندلس الطبيعية والصناعية معا، فهم يصفون الطبيعة الأندلسية كما أبدعها الله في الحقول والرياض والأنهار والجبال والسماء والنجوم، ثم هم أيضا يصفونها كما صورها الفن الإنساني الإسلامي، مجلوة في القصور والمساجد والبرك والأحواض، فيكمل تذوقهم لجمال الطبيعة وتتضح ألوانها وأشكالها أمام نواظرهم، فيزدادون لها حبا وبها تعلقا، وهم كذلك قد أتوا على أوصاف جديدة للطبيعة الحية كما فعل ابن خفاجة في وصف الفرس والذئب. رابعا، الطبيعة عندهم طروب تبعث جو الطرب، ووصفها يمثل الجوانب الضاحكة الندية منها، وأكثر شعرهم في الطبيعة وصف لمنتزهاتهم ومجالس أنسهم ولهوهم في أحضانها. وتلك ولا شك تختلف في كثير من جزئياتها عما هي عليه في شرق الإسلام مما اقتضى تميز شعرها عند شعراء الأندلس. خامسا، المرأة صورة من محاسن الطبيعة الأندلسية، والطبيعة تجد في المرأة ظلها وجمالها، ولذا كانت الحبيبة روضا وجنة وشمسا على حد تعبير الشاعر الأندلسي. سادسا، وشعرهم يعنى بتشخيص الطبيعة وتصويرها على نحو إنساني تملأه الحركة والنشاط كما في شعر ابن زيدون وابن خفاجة وغيرهما، وكما فعل لسان الدين بن الخطيب في موشحته الرائعة التي عارض بها موشحة ابن سهل، ومطلعها جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. سابعا، وقد كان لطبيعة الأندلس وما احتضنت من غزل ولهو وغناء أثر في اختراع قالب شعري جديد طبعته الأندلس بطابعها، ألا وهو الموشح، ذلك الفن الشعري المستحدث الذي غنى طبيعة الأندلس ولهوها وعاش في نعيم ظلالها وعبق ريحانها. وسنفرد إن شاء الله تعالى لهذا الفن محاضرة مستقلة إن شاء الله. وقبل أن نطوي صفحات هذا الدرس، نذكركم أعزائنا الطلبة أنه اشتمل على الأمور الآتية. اشتمل على 1، الفرق بين شعر وصف الطبيعة وبين غيره من شعر وصفي، وذكرنا أن ذلك الفرق يتجلى بصورة كبرى في الإحساس وفي الوجدان النفسي. علاقة الطبيعة بالشعراء وأثرها على خيالهم وبناء صور الوصف عندهم كانت هي النقطة الثانية التي تحدثنا عنها أو أشرنا إليها. الطبيعة في الأدب العربي وأنها كانت انعكاسا أو تصويرا لأجزاء البيئة البدوية، صحرائها وخيلها وناقتها. ثالثا أو رابعا، تحدثنا عن مكانة شعر الطبيعة في الشعر الأندلس وأنه يحتل مكانة عالية. خامسا، تحدثنا عن بواعث شعر الطبيعة في الأندلس وأن الله قد حب الأندلس طبيعة متميزة حثت الشاعر واستحثته على أن يبدع وأن يطرز فيها أجمل قصائده وأحسن شعره. أخيرا، تحدثنا عن مميزات شعر الطبيعة في الأندلس وأنه يكاد أن يكون الغرض الوحيد أو الأول الذي تميز عن شعر المشارقة وتحرر من التقليد، وذلك عائد إلى تميز البيئة الأندلسية عن البيئة المشرقية طبيعة وأحداثا. بهذا أعزائنا الطلبة نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى مع شاعر كبير من شعراء الأندلس هو ابن زيدون، متحدثين عن حياته وشعره بتفصيل. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأدب الأندلسي الإعداد والتقديم الدكتور محمد العامر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.